الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. أرحب في مطلع هذا اللقاء بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بصاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فأهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
في البدء صاحب الفضيلة، كمدخل للحديث عن مدارسات الصيام، أحكام الصيام، يذكر الصيام ويذكر معه تشريعه وفضائله، هل من إلماحة يسيرة للمشاهدين الكرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بالتشريع، تشريع الصيام أو تشريع غيره من العبادات، ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة تتعلق بأن العبادة إذا شرعت في الإسلام وشرعت ما قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على أهميتها. الله سبحانه وتعالى بين أن الصيام قد شرعه على الأمم السابقة، فقال جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن الصيام قد جعله مشرعا على الأمم السابقة، وهنا قاعدة وهي أن الشيء إذا شرعه الله على أكثر من أمة أو شرعه على أمم أو على جميع الأمم فإن هذا من الأدلة على فضله ومزيته على غيره من العبادات. ولهذا نجد أن أركان الإسلام وكذلك أيضا كثيرا من الشرائع في الإسلام العظيمة التي دل على تعظيمها النص نجد أنها باقية ثابتة سواء في شريعة الإسلام أو في غيرها، وإنما يتغير شيء من أحكام التعاملات ونحو ذلك، وجعلها بعض العلماء من المعايير التي يفرق بينها بين العمل العظيم الجليل القدر وبين العمل المستحب. كذلك أيضا بالنسبة للتشريع، ما يتعلق بتشريع الصيام، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهذه الأمة الصيام وذلك لتحقق التقوى، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، يعني أن هذا فيه وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، والوقاية إذا ذكرت في كلام الله جل وعلا لا تكون إلا لشيء من الأعمال العظيمة. تشريع الصيام جاء في الإسلام على مراتب متنوعة، قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وصام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، ثم شرع الله عز وجل له صيام رمضان، ثم نسخ الله عز وجل صيام عاشوراء فأوجب صيام رمضان، وكان قبل ذلك من شاء أن يصومه فليصومه، ومن لم يرد أن يصومه فلا يصومه، وذلك لأنه يجب عليه بعد ذلك الكفارة. وهذا أيضا يشيرنا ويجعلنا نتكلم على مسألة وهي الزمن الذي أمر الله عز وجل به بتشريع الصيام. ثم تقارير لدى العلماء يشيرون أيضا إلى فضل العمل وجلالة قدره، أنه كلما تقدم العمل تشريعا دل على فضله وعظمه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دعا الناس إلى التوحيد، وهذا دليل على فضله ومنزلته، ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، ثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصيام والزكاة. الصيام شرعه الله عز وجل على نبيه في السنة الثانية من الهجرة، يعني في ابتداء تكوين دولة الإسلام واجتماع أمة الإسلام، وكذلك أيضا عمارة منطلق لأمة الإسلام وهي المساجد، فشرع الله عز وجل له، وهذا قبيل معركة بدر، وإنما وقع الخلاف هل هو كان في شعبان أو قبل شعبان، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء أنه كان في السنة الثانية من الهجرة، وقد حكى الاتفاق على هذا جماعة من العلماء كابن جرير الطبري وغيره. وهذا يشيرنا إلى مسألة مهمة وهي فضل الصيام على سبيل العموم سواء كان فرضا أو نفلا، وإذا كان فرضا فإنه يقدم على غيره، وقد جعله الشارع ركنا من أركان الإسلام، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا متضمن لتلك المعاني التي تقدمت الإشارة إليها، وهذا ما ينبغي للعباد أن يفرقوا بينه وبين ما كان متأخرا من أحكام التشريع ومسائله.
أحسن الله إليكم. يذكر في تشريع الصيام بإجمال سواء كان صيام رمضان أو غيره، يذكر أيضا هنا سؤال من أهل العلم ومن يسمع إلينا الآن ويشاهدنا، هل الصيام هذه العبادة العظيمة أول ما فرض في شهر رمضان أم ثمة فرائض أخرى قبل صيام رمضان، هل لكم أن تطلعوا والإخوان عليه؟
هو بالنسبة لتسلسل التشريع، الشريعة جاءت منجمة يعني بحسب حاجة الناس والنظر إلى أحوالهم، وهذا أمر معلوم بالنسبة لسائر الشرائع سواء شريعة الإسلام أو غيرها من الشرائع، كان الأمر فيها على سبيل التدرج لا على سبيل الإجمال، وهذا رحمة ورأفة بالأمم وكذلك بالمكلفين، فإن الاتيان بالشريعة جملة واحدة هذا مداعاة إلى النفرة من ذلك التكليف، ولهذا الله عز وجل جعل الإنسان في قدره وكونه أنه يأتي أطوارا، كذلك أيضا بالنسبة للتكليف يأتي أطوارا، ولهذا تجد حتى في الصبي أطوار التكليف تكون لديه بحسب أطواره، هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن، قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا فيه إشارة إلى نوع من التهيئة لأداء الصلاة وأنه ينبغي أن ينشأ معه طورا، كذلك أيضا بالنسبة للتكليف من جهة الصيام. وأما ما نشير إليه هو مسألة التدرج في الشريعة، التدرج في الشريعة ظاهر في كل عبادة حتى فيما يتعلق بمسائل الصلاة، بمسائل حتى التوحيد، ما التدرج في الإخبار شيء وحقيقة الشيء شيء آخر، ما يتعلق بحق الله عز وجل على عباده، ما يتعلق أيضا بأسماء الله وصفاته هي حق في ذاته سواء كان قبل التدرج أو بعد التدرج في شريعة محمد أو في غيرها، ولكن التدرج في الإخبار، ولهذا الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتوحيد جملة ثم أمره بشيء من التفاصيل، ثم في نهاية الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وسائل الشرك، ما يتعلق بشيء من أنواع الشرك الأصغر ونحو ذلك من بعض دقائق الرياء ويسمى الشرك الخفي وغيره، هذا كان متأخرا مع كونه متعلق بالتوحيد وثابت، ولكن تشريع ذلك الأمر جاء متأخرا. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة كما جاء في حديث عائشة، تقول عائشة عليه رضوان الله كانت قال فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وقرأ صلاة السفر، ولم تكن ثمة سنن رواتب، وإنما كان في شيء من النوافل المطلقة كقيام الليل يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بغيره حتى اكتمل نظام الصلاة. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم صام يوم عاشوراء لما جاء قدم النبي عليه الصلاة والسلام واليهود يصومون يوم عاشوراء، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام على سبيل الوجوب، ثم لما أمره الله سبحانه وتعالى بالصيام شرع له صيام رمضان كان صيام رمضان على التأخير، وبقي شعبان على وجوبه، ما يتعلق بعاشوراء ثم نسخ عاشوراء، واستمر بعد ذلك ما يتعلق برمضان على سبيل الفرض. والتدرج هذا رحمة بالأمم، رحمة بالشعوب، رحمة بالمكلفين، ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز حتى في حال المبلغ إذا أردت أن تبلغ غيرك بأحكام الشريعة ينبغي ألا تعطيه الإسلام جملة كاملة حتى لا ينفر منها، لهذا يقول عمر بن عبد العزيز قال إنك لا تعلم الناس الدين جملة إلا تركوه جملة. لماذا؟ لأن الإنسان من جهة تكليفه يحتاج إلى نوع من التوطين، إلى الإبلاغ ما يتعلق بالصيام، بالتوحيد، بشيء من الصلاة ثم الصيام وهكذا.
في شأن صيام شهر الله المحرم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحفظه الصغير والكبير أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم نشهد أيضا ويشهد المشاهد معنا والمشاهدة الكريمة حاله عليه الصلاة والسلام وحال أزواجه عائشة رضي الله عنها باهتمام بالغ حقيقة بصيام شعبان، هل من حديث إيجاز لصيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان وأيضا لتوجيهه الأمة لأن أفضل الصيام في شهر الله المحرم؟
لا توجد عبادة من فرائض الإسلام إلا وفيها شيء من المستحب يسبقها، وهذا دليل على نوع من الاهتمام بهذه الفريضة، وكذلك دليل على نوع من الحماية والتوطين وتهيئة النفس لها، لهذا تجد الفرائض أن يسبقها نوافل سواء كانت ما يتعلق بصلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في 3 لمن شاء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلوات بشيء من سنن الرواتب ومنها ما هي نافلة تعد من النوافل المطلقة، هذا فيه اهتمام بتلك الفترة. كذلك أيضا ما يتعلق بالصيام، النبي عليه الصلاة والسلام شرع الله عز وجل له صيام شعبان، وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني أنه كان يكثر من هذا الصيام وربما صامه النبي عليه الصلاة والسلام كله، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صيام شعبان متأكدا وذلك تهيئة لصيام رمضان وكذلك لفضله على مجموعه. وهذا في الإشارة المتقدمة ما تقدم الإشارة إليه من التوطيل للفريضة والتهيئة إليها حتى يأتي الإنسان الفريضة وهو بقلب يقظ، كذلك أيضا باحتساب ظاهر لأنه قد وطر نفسه بشيء من تلقي العبادة، بخلاف الإنسان الذي يفاجأ برمضان ولم يصم قبل ذلك. وهذا فيه أيضا إشارة إلى مسألة ما يسمى بالصيام المستحب أو النفل وهو في أثناء العام، فهذا يتقلب منه ما هو بحال اليوم كصيام يوم أفطر يوم صيام داود وما يتعلق بالأسبوع صيام الاثنين والخميس، ومنها ما يتعلق بالشهر كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها ما يتعلق بالمواسم كصيام ستة أيام من شوال صيام عاشوراء صيام عرفة وغير ذلك من الصيام الذي يدور مع الإنسان. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده أن جعل مواسم للخيرات وأوقات متنوعة، وهذه الأجناس والأوقات متعددة، منها ما يتعلق بصفة العبادة وهيئتها. وصفة العبادة وهيئتها النفوس تختلف، بعض النفوس يفتى عليها بالصيام، وبعض النفوس يفتى عليها بالصلاة، وبعض النفوس يفتى عليها بالزكاة، وبعض النفوس يفتى عليها بالحج والعمرة والمتابعة بينها. لهذا جاء التنوع بأمور العبادة فتحا لأبواب الرحمات وعدم إغلاق لمنافذ أيضا رغبات النفس وكذلك أيضا الصوارف. بعض المكلفين لا يكون من أهل الزكاة، فإذا كانت العبادة والطاعة كلها متوجهة وكذلك الأجور إلى الزكاة كان فيه نوع من اليأس والقنوط يدب في حال العاجزين، كذلك أيضا بالنسبة للحج، كذلك أيضا بالنسبة للعمرة. ولهذا تنوعت هذه، لماذا؟ حتى يأخذ الناس كل منهم بنصيب ويضربوا، هذا كحال الوادي أو الغدير أو النهر الممتد الذي يأخذ منه الإنسان بحسب قدرته وحاله. وهذا أيضا ما يتعلق أيضا في حال الصيام، فيه نوافل وفيه أيضا فرائض وفيه أمور متأكدة. كذلك أيضا نشير إلى قضية مهمة وهي تتعلق بشعبان، نقول إن صيام شعبان من الأمور المستحبة، وسواء بكامله أو ببعضه أو ببعض الأيام الفاضلة في غيره افتضل فيه عن غيره كصيام ثلاثة أيام من أيام البيضة والاثنين والخميس أو نحو ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق بالإكثار من صيام على سبيل العموم، إلا أن ثمة منهيات في الصيام في صيام شعبان، في هذا جاء في بعض الأحاديث التي تحتاج نوع من التفصيل، منها ما يتعلق في تقدم رمضان بيوم أو يومين، ومنها ما يتعلق أيضا بصيام ما بعد النصف من شعبان، وهذا جاء في أحاديث عديدة ومعلول. وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المسند وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الخبر لا يصح، وقد تفرد به العلاء كما أنكر ذلك يحيى بن معين وأحمد والنسائي وغيرهم، ويعرضه كذلك جملة من الأحاديث من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، وكذلك أيضا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، قال إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصمه.
أحسن الله إليكم. عودة إلى حاله عليه الصلاة والسلام، وهذه ربما في آخر حياته، هل كان اهتمامه في صيام شعبان وفعله للصيام في شعبان أكثر أم في محرم؟ وهل من إجمال أيضا
هو بالنسبة للتفضيل، التفضيل العمل سواء كان مكانيا أو زمانيا، الفضائل المتعلقة تارة بالزمن وتارة بالمكان وتارة بالعبادة بذاتها سواء كانت في أي زمن أو في أي مكان. الصلاة مفضلة في ذاتها في أي مكان، ولكن قد تفضل في موضع كذلك أيضا بالنسبة للصيام. جاء فضل لشعبان في ذاته من جهة إكثار النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. إذا جاء الفضل على سبيل العموم لشهر من الأشهر فإن نأخذ الفضل من عدة قرائن. من هذه القرائن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يكثر من عمل من الأعمال فيه فإننا نفتح هذا الباب على سائر الأعمال، كما جاء في الصيام، كما أن الصيام معظم في الإمساك كذلك أيضا معظم من جهة بر الوالدين، وكذلك أيضا العتق وصلة الرحم، وكذلك الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، نأتي بكل ذكر ولو لم ينص عليه الشرع، كذلك أيضا في شعبان. ولكن نخرج من البدعة بعدم تقييده بزمن وعدم تقييده والتزام صفة معينة. كذلك أيضا ما يتعلق بأمر الصلاة، فضل الشارع وبيّن منزلتها على غيرها، فنقول الصلاة مفضلة على صفة المشروع، ولكن يصلي ما لم يعارض شيئا منهيا عنه. ولهذا نقول إن شعبان كل عبادة مفضلة في غير شعبان فهي مفضلة فيه، ولكن على سبيل العموم غير تقييد من صفة ولا بعدد معين، فيكثر من قراءة القرآن والذكر والاستحباب ونحو ذلك، ولكن لا نقول إن شعبان هو أفضل وكذا أفضل وأزكى وأعظم وأجرا من رمضان. لهذا نقول إن أفضل العبادات في شعبان هي الصيام، ثم يلي بعد ذلك العبادات بحسب فضلها، ما كان فاضلا على غيره في غير شعبان فإنه يفضل في شعبان على غيره من غير وصف ولا حد معين.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. صاحب الفضيلة، الحديث يترأ عن شعبان وعن شهر الله المحرم في حال السلف، سلف هذه الأمة، في هذين الشهرين العظيمين لأن لنا فيهم أسوة حسنة. هل من بيان لحال السلف عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ورحمهم الله؟
وبالنسبة لصيام شعبان، شعبان منه ما صيام محرم ومنه صيام ما يجب على الإنسان أن يؤديه وجوبا، ومنه ما يحرم على الإنسان. ما كان واجبا على الإنسان ما كان من أمر القضاء، كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن تقول إنه يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من مواضع الخلاف أيضا، وربما يأتي في مجلس آخر ما يتعلق في القضاء. إذا كان على الإنسان قضاء في رمضان ثم أراد أن يقضيه، هل له أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الآخر أم لا؟ جمهور العلماء يمنعون من ذلك ويحرمون ذلك، ومن تركه متعمدا إلى ما بعد رمضان الآخر أنه يجب في ذلك كفارة، وهذه مسألة يأتي بحثها. وعلى هذا نقول إن على هذا القول أقول الجماهير أنه يجب على الإنسان أن يصوم في شعبان إذا كان عليه قضاء، ولو كان يوم الشك، ولو كان يوم الشك ثم بعد ذلك ينظر هل كان قضاء أم لا يمكن قضاء. كذلك أيضا ما تقدم رمضان بيوم أو يومين. من الأمر والصيام المحرم ما يتعلق بتقدم رمضان بيوم أو يومين، على قول جماعة من العلماء أن صيام اليوم واليومين تقدم رمضان احتياطا هذا من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأن الشرائع جاءت محدودة مضبوطة، وهذا الانضباط في الشرائع ينبغي أن يؤخذ على حد الشرع لا على حد الإنسان بنفسه. فمثلا ما يتعلق بأمر الصلاة، ليس للإنسان يقول أنا أحتاط مثلا قبل غروب الشمس بساعة أريد أن أصلي لأنه ربما تكون الشمس غابت، نقول لا يجوز، بل إنك لا يجوز لك أن تؤدي الصلاة إلا بيقين تام. أما مسألة أنك تتعبد لله عز وجل على سبيل الظن لا، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الشك، كما جاء في الصحيح قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ما يدل على تحريم صيام يوم الشك. أما بالنسبة للإكثار فيكثر الإنسان على حسب قدرته وطاقته، وهذا فضل من الله عز وجل واسع جعله الله للعباد تهيئة لصيام رمضان.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى عن ربما فضائل الصيام في شعبان وفي المحرم، لكن الحديث ربما يعني يأتي إلى شهر الله رمضان، شهر رمضان المبارك، ما الفضائل التي وردت فيه بغائبة عنا وعن المشاهدين الكرام، لكن الحديث في صحة هذه الأثار الواردة فيه، إجمال لذكر هذه الأثار ثم بيان للفضل الوارد في الصحاح عن هذا الشهر الكريم.
فضائل رمضان كثيرة جدا ولا يمكن الإنسان أن يحصيها، ويكفي في ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل الحسنة لي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. هذا فيه دليل على فضل الصلوات الخمس وفضل رمضان وفضل الجمعة، وكون رمضان كفارة لما قبله وهذا محل خلاف هل يكون هذا على الكبائر. نقول إن النص فيه قيد على مسألة الكبائر، قال إذا اجتنبت الكبائر، ولكن في حال عدم اجتناب الكبائر، هل إن التقييد هذا بمسألة الصغائر هو لذاتها في حال عدم ورود كبيرة فيها، فإذا كانت الكبيرة موجودة كانت مانعة لذلك التكفير أم لا؟ نقول هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، الذي يظهر والله أعلم أن الله عز وجل يكفر الإنسان الصغيرة. أما بالنسبة للكبيرة في حال وجودها إذا كانت من غير جنس تلك ذلك الذنب فنقول إن الله عز وجل يغفرها لصاحبها، أما إذا كانت من جنسها فإن الله لا يغفر ذلك لصاحبها، كحال الإنسان الذي يقع في الزنا ثم يقع في شيء من الصغائر كإطلاق البصر ونحو ذلك، نقول هذا هو من جنس الزنا لأنه وسيلة له. ولهذا نقول إن في هذا إن الله عز وجل لا يكفر لصاحبه. أما بالنسبة لما كان من غير جنسها كالصغيرة مثلا فيما يتعلق بالنظر ونحو ذلك، بالنسبة لغيرها من الكبائر الأخرى التي ليس من جنسها كأكل الربا ونحو ذلك، نقول هذه يكفرها وتلك لا يكفرها. وما يتعلق بفضل رمضان، إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى فضل رمضان يعيه النظر في ذلك، ويكفي بذلك أن الله عز وجل جعله ركن الإسلام قائما عليه، وكلما كان الأمر متأكدا وفاضلا في الإسلام فإن فضله أعظم من غيره. لهذا كانت أركان الإسلام أفضل سائر العبادات العملية وأفضل من غيرها على الإطلاق، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة الصائم وكذلك منزلة شهر رمضان على سبيل الخصوص، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، في إشارة إلى أن أسباب أبواب الجنة، وهذا هو التفسير الصحيح لهذا، أن أسباب دخول الجنة قد فتح الله عز وجل للناس على مصراعيها، فليأخذ بالأسباب ما شاءوا. كذلك أيضا من الأمور الأخرى التي ينبغي أن يلتفت إليها، وهي ما يتعلق بفضل الصيام بذاته ولو لم يكن في رمضان. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. في سبيل الله عام، سواء كان فريضة أو نافلة، ومعنى في سبيل الله أنه محتسبا مخلصا لله عز وجل، وليس المراد بذلك أنه في سبيل الله أن يكون مجاهدا، فدل على فضل الصيام إذا كان نافلة. والقاعدة أيضا الشرعية أن ما عمله الإنسان أو الدليل على فضله في حاله سنة، إذا كان فريضة فهو آكل وأعظم، وهذا مضطرد كما في الصلوات، كذلك أيضا ما يتعلق في التسبيح، فضل التسبيح المطلق إذا ورد دل على أن التسبيح الواجب الذي يكون مثلا في الصلوات الخمس ونحوها، مثلا في الركوع أو في السجود أو في غيرها، أنه أفضل من غيرها وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق أيضا بالنسبة لفضل رمضان، ما يتعلق فيه حسن العاقبة للإنسان وتكفير الذنوب، وقد جاء في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديثه في حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس كما روى البيهقي وغيره، قال: إن الله عز وجل يعتق من النار في آخر ليلة من رمضان مثل ما أعتق في رمضان كله. يعني في المشار المراد به هذا أن الله عز وجل يعتق في ليلة في آخر ليلة من رمضان ما أعتق في الليالي الماضية كلها في ليلة واحدة، وهذا دليل على أن آخر رمضان هو من العتق في من النيران. ويكفي ذلك أيضا أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يهتمون بالصيام من جهة المباركة بدخول هذا الشهر والتهنئة به، وهذا وإن لم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في حديث سلمان الفارسي، جاء في حديث أبي هريرة، جاء في حديث أنس بن مالك، وكلها معلولة لا يصح، لكن يكفي ذلك أن التهنئة بفضائل الأعمال من الأمور التي كان يحرص عليها السلف، كما جاء في توبة كعب بن مالك لما كان من المخلفين وتاب الله عز وجل عليه، أتي فهني ثم سجد لله عز وجل شكرا. نقول: لا حرج على الإنسان يهنئ في هذا، وهو ما زال على هذا عمل الناس وعمل السلف.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان لفضائل شهر رمضان. يذكر فضل شهر رمضان ويذكر معه بعض الأحاديث، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ثم أحاديث آخر أن أجر النافلة فيه كالفريضة فيما سواه والفريضة في كذا.
وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتابه السنن من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي قال: أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه الفريضة فيه بسبعين فريضة، من تقرب إلى الله فيه بنافلة كمن تقرب بفريضة. وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلون بعلل تفرد به علي بن زيد بن جدعان، كذلك فإن سعيد بن المسيب قيل أنه لم يسمع من سلمان، وعلى هذا نقول إن الحديث في هذا حديث معلول ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمه خزيمة وغيرهم. وبالنسبة للفضائل نقول إن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل كثيرة هي كافية ومغنية عن إرادة مثل هذه الأحاديث، ومع أن هذه الأحاديث ما بعد أن يكون رمضان هو بهذا الفضل وبهذه المنزلة وهذه المكانة. ويكفي أن نورد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عن النار 70 خريفا، كذلك أيضا ما يتعلق بالتكفير، كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما في قوله عليه الصلاة والسلام: صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان فغفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه إشارة إلى أن غفران الذنب يأتي على أكثر من عبادة في رمضان، ما يتعلق في ليلة القدر بذاته، ما يتعلق بالصيام بذاته، ما يتعلق أيضا بالقيام بذاته، وهذا دليل على فضله وعلو منزلته، وهذا ما ينبغي أن نشغل الناس بالأذكار. كذلك الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبوتا قطعيا بعيدا عن الحديث الضعيفة التي لا حاجة إلى إرادها، ولو أراد الإنسان وفيها ضعف يسير فإن هذا من الأمور المغتبرة التي يتساهل فيها العلماء.
أحسن الله إليكم. بهذا الحديث الطيب القيم عن تشريع رمضان ومراحله وتشريع الصيام بشكل عام وفضائل الصيام وفضائل شهر رمضان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة. في الختام كما في المبدأ شكر على التمام للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، نلقاكم قريبا وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.